بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن المسح على الخفين، وكنا قبله قد تكلمنا عن التيمم، اليوم نريد أن نتكلم عن بدل آخر من الأبدال التي وضعت بدلا عن الوضوء والغسل، وهو المسح على الجبيرة. طبعا الإنسان أحيانا قد يقع بمرض، بجرح أو ما شابه ذلك، يمنعه من إيصال الماء إلى جسمه إما كاملا أو بشكل جزئي في عضو من الأعضاء. وهنا تأتي معنا قضية المسح على الجبيرة. فالجبيرة إذن هي كل ما يضعه الإنسان على عضو من أعضاء جسمه، وبالتالي لا يستطيع إيصال الماء إلى هذا العضو لوجود هذا الساتر. هنا ماذا نفعل؟ طبعا الأصل أن يغسل الجسم كاملا في الوضوء، أن نتوضأ كما مر معنا في أعضاء الوضوء مسحا وغسلا، لكن هنا عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى أن الضرورات تبيح المحظورات، والثانية أن الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها، لذلك لا مانع من أن نترك غسل عضو أو مسح عضو في غسل أو في وضوء. لماذا؟ لوجود ما يمنع الغسل أو المسح، إما لوجود جبيرة مانعة ساترة للعضو، أو لوجود مرض يمنع من إيصال الماء إلى هذا العضو. إذن هذا أمر يسمى مسح الجبيرة. طيب، وكذلك الضرورات تقدر بقدرها، يعني إذا أبحنا لك ترك الغسل والاكتفاء بمسح الجبيرة لا بد أن تراعي الضرورة في ذلك. الضرورة من حيث الزمن، يعني إذا انتهت مدة المسح على الجبيرة بالشفاء وبالبرء لا يحق لك أن تتابع المسح على الجبيرة بعد انتهاء مدة الحاجة إليها. وكذلك إذا أبحنا لك المسح على الجبيرة في مكان مخصوص ليس لك أن تتجاوز هذا المكان إلى غيره. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات. لذلك ذهب المريض إلى الطبيب، فقال له الطبيب: انتبه، الماء يضر الجرح. يقول له: طيب إذا غسلت وجففته مباشرة؟ يقول له: لا حرج. إذن يجب عليه أن يغسل ويجفف مباشرة ولا يحق له أن يمسح. طيب، قال له: إياك أن تغسل الجرح غسلا. قال: طيب إذا كان مسح بماء خفيف، يعني أنا الآن أبل يدي وأنفض الماء عن يدي لأقلل الماء ثم أضع اليد على مكان الجرح. قال له: لا مانع من ذلك. إذن يكتفي بهذا القدر، وعندها ننتقل من غسل العضو إلى مسح العضو. طيب، قال له الطبيب: إياك أن يصل الماء قليلا كان أو كثيرا. هنا ماذا نفعل؟ نسأل الطبيب: إذا وضعنا ساترا جبيرة على مكان الجرح ثم مسحنا على الجبيرة؟ يقول له: لا حرج. إذا نفعل ذلك. طيب، قال له الطبيب: إياك أن تحرك الجبيرة أو أن ترفعها أو أن تنزعها. طيب، ثبتنا الجبيرة على الجرح واحتجنا إلى أن نضع اللاصق حولها، وبالتالي الجرح في مكان مثلا في ظاهر الكف بمقدار يعني صغير مثلا دار الدرهم فلنقل، لكننا احتجنا إلى رباط حول الكف كاملا، ولا يمكن تثبيت هذه الجبيرة على هذا الجرح إلا بلفها. فنقول: هل يمكن أن ننزع هذه الجبيرة عند الحاجة إلى الوضوء مثلا أو الغسل لنغسل ما تحت المقدار الزائد عن الجرح؟ الجرح ما بدنا نغسله ولا بدنا نمسحه، لكن ما حول الجرح هذا جسم سليم، ظاهر الكف فيه جراحة، أما باطن الكف ما في جراحة. طيب، هل يمكن أن ننزع هذه الجبيرة وأن نغسل باطن الكاف؟ قال إذا كنا لا نتضرر بذلك بتوجيهات الطبيب ويمكن أن نعيد الجبيرة بأنفسنا، يجب علينا أن ننزع عن هالمقدار الزائد. الجرح نفسه نمسح عليه أو على الجبيرة اللي عليه، لكن ما حول الجرح لابد من غسله أو مسحه بحسب الضرورة. طيب إذا كان لا، قال الطبيب لا تحرك الجبيرة أبدا، لأنك إذا حركتها سيتضرر الجرح، ربما الدم يسيل وربما الجرح يلتهب أو كذا، أو إذا نزعنا الجبيرة لا نستطيع أن نعيدها كما ينبغي، فماذا نفعل هنا؟ نترك الجبيرة تستر الجرح وما حول الجرح مما نحتاج إليه لاستمساك الجبيرة، فنقول هذا كله صار في حكم الجبيرة. طيب أيضا أنا في يدي جراحتان، جراحة في هذا المكان وجراحة في هذا المكان، وبينهما قسم ليس فيه جراحة، أو ربما كان هناك بعض البثور أو الحبوب التي فيها مرض، فأنا أمسح على هذا الجرح وعلى هذا الجرح. طب المقدار السليم بينهما هل يمكن إيصال الماء إليه من غير ضرر الجرح؟ إذا أمكن يجب، طب إذا لم يمكن نقول صار ما بين الجرحين في حكم الجرحين. لماذا؟ لأننا لو أوصلنا الماء إلى هذا المقدار سيتضرر الجرح. أحيانا إنسان يحتاج إلى غسل ويكون هناك جراحة في صدره، طيب كيف يغتسل؟ نقول هل يمكن أن تصب الماء على طبعا الجسم الأسفل من الجرح؟ هذا لا مانع من غسله، وكذلك من الظهر من الخلف لا مانع من إيصال الماء. طيب بقي عندنا أعالي الصدر والرأس ومن شبه ذلك، إذا أمكن ولو بحيلة يعني أن يرجع الإنسان رأسه إلى الخلف كذا، يعني أن يحتال بغسل المكان من غير ضرر بالجرح، هذا يلزمنا. أما إذا لم نستطع ذلك صار كل مكان إذا غسلناه أضر بالجرح صار في حكم الجرح. لذلك احنا قلنا قاعدتين، القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، وهذه عبادة يجب علينا أن نجتهد في تحصيلها.
فصل في الجبيرة ونحوها. إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه،
الفصاد هي عبارة عن جراحة يفعلها الإنسان في رأسه أو غير ذلك مثل الحجامة يعني،
فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا مسحه،
لا غسل ولا مسح، عجز عن الغسل ولا يمكنه المسح،
وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
إذن لاحظوا عندنا حكمان، الحكم الأول أن هذا المسح على الجبيرة واجب وليس بفرض كما قال أبو حنيفة، هو واجب وليس بفرض، طبعا الصاحبان قالا بفرضية ذلك، وهذا طبعا هو الأحوط. الشيء الثاني أنه لا يشترط الاستيعاب في المسح على الجبيرة، ماذا قال هنا؟ وجب المسح على أكثر ما شد به العضو، يعني على أكثر الجبيرة، بينما في الغسل وفي الوضوء ماذا يشترط؟ الاستيعاب للأعضاء التي يطلب غسلها.
وكف المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد، والمسح كالغسل،
والمسح كالغسل، يعني الآن لو أنه مسح على إحدى اليدين وغسل على الأخرى ما الحكم؟ جائز. ليه؟ قال وذلك لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. لذلك أنا عندما أمسح على هذه اليد على الجبيرة وأغسل اليد الأخرى كأني غسلتهما، لأن المسح على إحداهما كالغسل لما تحتها.
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة،
كما أن الوضوء لا يتوقت بمدة فكذلك أيضا المسح على الجبيرة لا يتوقت بمدة، بخلاف المسح على الخفين. نعم.
ولا يشترط شد الجبيرة على طهر،
أيضا بخلاف الخف، الخف يشترط لبسه على طهارة، أما المسح على الجبيرة لا يشترط. يعني إنسان الآن عنده كسر في رجله نقول له لا تمسح حتى تغتسل أو تتوضأ، لا، وإنما يعني نضع الجبيرة على الجرح أو على العضو المكسور سواء كان على طهارة أو لا، سواء كان عليه غسل أو وضوء.
ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى
بخلاف الخف. الخف لا يصح أن نجمع بين مسح في إحدى القدمين وغسلين في الأخرى، أما في الجبيرة يجوز.
ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء
أيضا بخلاف الخفين. لو نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح انتقض المسح، أما لو أنه أزال الجبيرة وضع غيرها قبل البرء ما الحكم؟ لا ينتقض المسح على الجبيرة. يعني الآن لو في حال مسح على الجبيرة فأزيلت الجبيرة ووضع غيرها لا يزال الجرح موجودا، هل يشترط أن يعيد المسح على الجبيرة الجديدة؟ الجواب لا. كما لو أنه مسح على شعره ثم حلقه، هل يجب عليه أن يعيد المسح على الشعر الذي ظهر جديدا؟ الجواب لا.
ويجوز تبديلها بغيرها.
نعم.
ولا يجب إعادة المسح عليها. والأفضل إعادته. قال: وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة،
يعني أدوات كانت تستعمل سابقا في تضميد الجراح لئلا يصل إليه الماء. نعم.
وضره نزعه جاز له المسح، وإن ضره المسح تركه.
يعني أحيانا الإنسان يضع لاصق طبي، هذا اللاصق الطبي الآن وضعه على الجرح حتى لا يصل الماء إلى الجرح، لكن الآن لو جاء الموعد آخر للصلاة نسأل هنا هل عندك قدرة أن تزيل هذه وتضع غيرها؟ ما في مانع من تغييرها، لكن عندك قدرة مالية؟ إذا في عندك ثمن اللصاقات الجديدة يجب عليك ذلك، تنزع اللاصق وتحط غيره طالما أنك يمكنك أن تفعل ذلك.
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس
بخلاف التيمم، فالتيمم لا بد فيه من النية، أما في المسح على الخفين وفي مسح على الجبيرة في مسح الرأس لا يجب النية. ليه؟ يعني ماذا ذكر هنا؟ إنه هذه كلها أشياء تمسح مسحا، التيمم مسح، ومسح الخفين مسح، وعلى الجبيرة مسح، وفي الرأس في الوضوء مسح. هل يشترط النية في هذه الممسوحات؟ قال لا، بس بالتيمم يشترط النية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.